الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب متى يقطع التلبية. حدثنا أحمد بن حنبل أخبرنا وكيع أخبرنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبى حتى رمى جمرة العقبة. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما روى عن أخيه الفضل بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبى حتى رمى جمرة العقبة. الحاج إذا أحرم بالحج مفردا أو قارنا فالتلبية تستمر حتى رمي جمرة العقبة، لأن المفرد يطوف ويسعى ويبقى محرما، والقارن يطوف ويسعى ويبقى محرما، فالتلبية مستمرة حتى يرمي جمرة العقبة، لأنه لا يتحلل من إحرامه إلا إذا رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر. أما المحرم بالعمرة فإنه متى وصل إلى الحجر الأسود في طواف العمرة ينتهي وقت التلبية. بالنسبة للمحرم بالعمرة يلبي من حين ما يحرم إلى أن يصل إلى الحجر الأسود لطواف العمرة، فإذا وصل عند الحجر الأسود لطواف العمرة ينتهي وقت التلبية. أما الحاج فعندما يرمي عند ما يصل عند جمرة العقبة يوم النحر. حدثنا أحمد بن حنبل أخبرنا عبد الله بن نمير أخبرنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات، منا الملبي ومنا المكبر. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: غدونا أي صباحا من مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات يوم عرفة، توجه من منى إلى عرفة، منا الملبي ومنا المكبر، أي بعض الصحابة رضي الله عنهم يلبي وبعضهم يكبر. فدل على أن الحاج يستمر في التلبية كما تقدم في الحديث الأول حتى يرمي جمرة العقبة. باب متى يقطع المعتمر التلبية. حدثنا مسدد أخبرنا هشيم عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر. المعتمر يلبي من حين ما يحرم حتى يصل إلى الحجر الأسود لطواف العمرة، فعند ذلك ينتهي وقت التلبية. قال أبو داود رحمه الله: رواه عبد الملك بن أبي سليمان وهمام عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا، يعني من قول ابن عباس رضي الله عنهما. و والرواية السابقة رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. باب: المحرم يؤدب غلامه. حدثنا ابن حنبل قال حدثنا أراد الإمام أبو داود رحمه الله أن يروي الحديث عن شيخ آخر، قال: وحدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال: أنبأنا عبد الله بن إدريس، أنبأنا بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاجا، حتى إذا كنا بالعرج نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلنا، فجلست عائشة رضي الله عنها إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجلست إلى جنب أبي، وكانت زاملة وكانت زمالة أبي بكر رضي الله عنه وزمالة رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد، مع غلام لأبي بكر رضي الله عنه، فجلس أبو بكر رضي الله عنه ينتظر أن يطلع عليه، فطلع وليس معه بعير. قال: أين بعيرك؟ قال: أضللته البارحة. قال: فقال أبو بكر رضي الله عنه: بعير واحد تضله؟ قال: فطفق يضربه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم ويقول: انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع. قال ابن أبي رزمة: فما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يقول: انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع ويتبسم صلى الله عليه وسلم. أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاجا، حتى إذا كنا بالعرج. قال الشارح: قرية جامعة من أعمال الفرع على أيام من المدينة، أي بينها وبين المدينة مسيرة أيام. حتى إذا كنا بالعرج نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلنا، يعني في مرحلة الاستراحة، فجلست عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجلست إلى جنب أبي. أسماء رضي الله عنها قالت: أنا جلست إلى جنب أبي، وهو أبو بكر رضي الله عنه، لأن أسماء يا أخت عائشة رضي الله عنهما، وكانت زمالة أبي بكر رضي الله عنه وزمالة رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة، مع غلام لأبي بكر. قال الشارح: زمالة بكسر الزاي أي مركوبهما وما كان معهما من أدوات السفر واحدا، يعني لوازم السفر التي لرسول الله صلى الله عليه وسلم والتي لأبي بكر رضي الله عنهما، كل ذلك كان على بعير واحد، وكان ذلك البعير مع غلام لأبي بكر رضي الله عنه. الزمالة البعير الذي عليه المتاع ونحو ذلك. فجلس أبو بكر رضي الله عنه ينتظر أن يطلع عليه، ينتظر الغلام أن يأتي، فطلع أي ظهر الغلام وجاء وليس معه بعير، جاء وحده وليس معه البعير الذي عليه المتاع ونحو ذلك. قال: أين بعيرك؟ قال أبو بكر رضي الله عنه لغلامه: أين بعيرك؟ قال: أضللته البارحة، ضل ضاع عني البارحة. قال: فقال أبو بكر رضي الله عنه: بعير واحد تضله؟ بعير واحد عليه متاعنا قضية؟ قال فطفق يضربه، يضرب غلامه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم، يظهر أثر الضحك على وجهه صلى الله عليه وسلم، ويقول انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع. يعني ينبغي للمحرم أن يتجنب مثل هذه الأشياء. قال ابن أبي رزمة فما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يقول انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع ويتبسم، يعني أنه لا ينبغي للمحرم أن يصدر منه مثل هذا، ولكن لم يمنعه، إنما قال هذه العبارة يعني أنه لا ينبغي ذلك، لا ينبغي للمحرم أن يصنع منها مثل هذا. باب الرجل يحرم في ثيابه. حدثنا محمد بن كثير، أي أحسن، قال الشارح قال المنذري وأخرجه ابن ماجه، أي أخرج هذا الحديث ابن ماجه رحمه الله أيضا، وفي إسناده محمد بن إسحاق. محمد بن إسحاق مدلس، إذا روى بالعنعنة روايته فيها تدليس فيتوقف عن قبوله. ابن إسحاق إذا قال عن فلان فهو مدلس فلا تقبل روايته إذا عنعن، أما إذا صرح بالسماع أو بالتحديد فإنه لا بأس به. وهنا في هذا الإسناد عنعن، قال أنبأنا ابن إسحاق عن يحيى، ولهذا قال وفي إسناده محمد بن إسحاق، يعني وهو مدلس فالحديث هذا في سنده نظر. أحسن. باب الرجل يحرم في ثيابه. حدثنا محمد بن كثير أنبأنا همام قال سمعت عطاء أنبأنا صفوان بن يعلى بن أمية عن أبي يعلى بن أمية رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة وعليه أثر خلوق أو قال صفرة وعليه جبة، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ فأنزل الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، فلما سري عنه قال أين السائل عن العمرة؟ قال اغسل عنك أثر الخلوق أو قال أثر الصفرة واخلع الجبة عنك واصنع في عمرتك ما صنعت في حجك. يعلى ابن أمية رضي الله عنه قال أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، قال الحافظ قال الشارح في فتح الباري، قال الحافظ رحمه الله لم أقف على اسمه، على اسم هذا الرجل، لكن ذكر ابن فتحون أن اسمه عطاء ابن منية، ذكر ابن فتحون أن اسمه، أن اسم هذا الرجل عطاء ابن منية. قال ابن فتحون إن ثبت ذلك وهو أخو يعلى ابن منية راوي الخبر، ويجوز أن يكون خطأ من اسم الراوي، فإنه من رواية عطاء عن صفوان بن يعلى ابن منية عن أبيه، ومنهم من لم يذكر بين عطاء ويعلى أحدا. على كل الرجل هذا قيل أنه اسمه يعلى، يعني اسمه عطاء ابن منية، قيل هذا والله أعلم، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة. قال الشارح وهي بين الطائف وهي إلى مكة أدنى في حدود الحرم، جعرانة على طريق الطائف، وهي أقرب من مكة، وهي إلى مكة أدنى في حدود الحرم. الجعرانة على طريق الطائف وهي قريبة من حدود الحرم من هذه الناحية. وعليه أثر خلوق، على ذلك الرجل أثر طيب، خلوق يعني طيب، تطيب وعليه أثر الطيب، أو قال صفرة يعني طيب لونه أصفر، وعليه جب، وأيضا لابس جب. قال الشارح: ثوب معروف، ومنه قولهم جبة البرد، جنة البرد. جبة نوع من الثياب، قميص ولكن مفتوح من الأمام فيسمى جبة. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، قال السائل: يا رسول الله، كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ فأنزل الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لما سأله أوحى الله تعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فلما سري عنه، كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا نزل عليه الوحي يحصل عليه يعني شدة، وكان يتصبب عرقا ويغط، يخرج منه صوت يعني يحصل عليه ثقل، لأن الوحي عظيم جدا، كما قال تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فالقرآن وحي، وكذلك الأحاديث وحي، والله أوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فلما سري عنه، أي كشف عنه ما كان أصابه من الشدة ومن العرق وغير ذلك، قال: أين السائل، أين السائل عن العمرة؟ فكأنه قال: أنا. قال: اغسل عنك أثر الخلوق، اغسل أثر الطيب، أو قال أثر الصفرة، واخلع الجبة عنك، لأن المحرم لا يلبس المخيط، اخلع الجبة عنك واصنع في عمرتك ما صنعت في حجتك. فدل هذا على أن الطيب في الإحرام، في ملابس الإحرام، لا يجوز للمحرم، وأن المخيط أيضا لا يجوز للذكر المحرم، أما المرأة تلبس المخيط. حدثنا محمد بن عيسى، أخبرنا أبو عوانة عن أبي بشر عن عطاء عن يعلى بن أمية وهو شيء عن الحجاج عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه بهذه القصة، قال فيه: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اخلع جبتك. فخلعها من رأسه، يعني أخرجها من جهة رأسه، وساق الحديث. حدثنا يزيد بن خالد ابن عبد الله بن موهب الهمداني الرملي، حدثنا الليث عن عطاء ابن أبي رباح عن ابن يعلى بن منية عن أبيه بهذا الخبر، قال فيه: فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزعها نزعا ويغتسل مرتين أو ثلاثا، يعني ليذهب أثر الطيب الذي فيه، وساق الحديث. حدثنا عقبة بن مكرم، أخبرنا وهب بن جرير أخبرنا أبي قال: سمعت قيس بن سعد يحدث عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وقد أحرم بعمرة وعليه جبة وهو مصفر لحيته ورأسه، يعني وضع الطيب في لحيته ورأسه. وساق الحديث. باب ما يلبس المحرم. حدثنا مسدد وأحمد بن حنبل قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه أبوه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يترك المحرم من الثياب، فقال لا يلبس القميص ولا البرنس ولا السراويل ولا العمامة ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا لمن لا يجد النعلين، فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يترك المحرم من الثياب، يعني ما هي الثياب التي يجب على المحرم أن يجتنبها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس القميص، القميص هذا الثوب المخيط لا يلبسه المحرم، يعني الذكر الرجل، ولا البرنس، قال الشارح هو كل ثوب رأسه منه ملتزق به من دراعة أو جبة أو غيرها. البرنس كل ثوب رأسه منه ملتزق به، مثل الثياب التي يلبسها إخواننا الجزائريون والتونسيون، يعني معه شيء يوضع على رأسه مخيط مع نفس القميص. كل ثوب رأسه منه ملتزق به من دراعة أو جبة أو غيره. فالبرنس لا يلبسه المحرم، والمحرم لا يلبس ما يغطي الرأس، لا يلبس البرنس ولا القلنسوة ولا الكوفية ولا شيء، لا يجوز للمحرم الذكر أن يغطي رأسه. ولا السراويل، السروال معروف، ولا العمامة ما يشد به الرأس، ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران، لأن الورس والزعفران من الطيب نبت له رائحة طيب، والطيب من محظورات الإحرام. ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين، والخف نعل من جلد يغطي الكعبين، نعل من جلد يغطي الكعبين، فالمحرم لا يلبس الخف. هذا بالنسبة للرجل، أما المرأة تلبس الخف، إنما هذا بالنسبة للرجل. قال ولا الخفين إلا لمن لا يجد النعلين، إلا إذا كان ليس عنده نعل، ما عنده إلا خف، قال فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. إذا لم يكن عنده نعل وعنده خف يقطع الخف حتى يكون أسفل من الكعبين، الكعب هو حد الوضوء عند غسل الرجل. وورد أن الرسول عليه الصلاة والسلام خطب يوم عرفة وقال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين. في خطبته يوم عرفة لم يذكر القطع، فاستدل العلماء رحمهم الله بأن من لم يكن عنده نعلين يجوز أن يلبس الخفين بدون قطع، لأنه حينما خطب يوم عرفة لم يذكر القطع. فتبين من هذا الحديث أن المحرم الذكر لا يلبس القميص ولا البرنس ولا السراويل ولا العمامة ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين، هذا بالنسبة للرجل. وأما الثوب الذي مسه ورد أو زعفران هذا تمنع منه حتى المرأة، حتى المرأة لا تلبس الثياب التي فيها طيب أو مصبوغة بالطيب، هذا لا يجوز للمرأة أيضا. وأما المخيط فإنه يجوز للمرأة ولا يجوز للرجل في حالة الإحرام. يعني هذه الملابس العادية، القميص، البرنس، السروال، العمامة ونحو ذلك. حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى الحديث السابق. حدثنا قتيبة بن سعيد أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه، بمعنى الحديث السابق، وزاد: ولا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين. المرأة الحرام أي المرأة المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين، القفاز جراب اليد، فالمرأة المحرمة لا تلبس جراب اليد ولا تنتقب. قال الشارح: والانتقاب لبس غطاء للوجه فيه نقبان على العينين تنظر المرأة منهما، غطاء للوجه فيه ثقبين تنظر منهما، فهذا لا تلبسه المرأة في حالة الإحرام. قال في الفتح: النقاب الخمار الذي يشد على الأنف أو تحت المحاجر. النقاب الخمار الذي يشد على الأنف، أن تشد المرأة الخمار على أنفها، فهذا أيضا لا تفعله المرأة في حالة الإحرام، ولكن إذا رأت الرجال ترخي الخمار الذي على رأسها ترخيه على وجهها، فإذا ذهب الرجال ترفع الخمار. يعني ليس معناه أنها لا تغطي وجهها، بل كما أن الرجل ممنوع من لبس القميص العادي، كذلك المرأة ممنوعة من لبس البرقع والنقاب العادي. وأما كونها لا تغطي وجهها بالكلية لا، كما يأتي أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت إذا مر الرجال قريبا منها كانت تسجل الخمار على وجهها، فإذا جازوا وذهبوا رفعت الخمار عن وجهها، فإذا رأت الرجال ترخي الخمار الذي على رأسها على وجهها. ولكن هذا البرقع المعتاد والنقاب المعتاد لا تستعمل في حالة الإحرام، وإنما تسجل الخمار على وجهها إذا رأت الرجال. قال رحمه الله تعالى: قال أبو داود رحمه الله: وقد روى هذا الحديث حاتم بن إسماعيل ويحيى بن أيوب عن موسى بن عقبة عن نافع على ما قال الليث، عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الليث. ورواه موسى بن طارق عن موسى بن عقبة موقوفا على ابن عمر، يعني من كلام ابن عمر رضي الله عنهما. وكذلك رواه عبيد الله بن عمر ومالك وأيوب رحمهم الله موقوفا، يعني من كلام ابن عمر رضي الله عنهما. وإبراهيم بن سعيد المديني وكذلك رواه عبيد الله بن عمر ومالك وأيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفا. ورواه إبراهيم بن سعيد المدني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين. قال أبو داود: إبراهيم بن سعيد المديني شيخ من أهل المدينة ليس له كبير حديث، يعني لم يروي إلا قليلا. حدثنا قتيبة بن سعيد أخبرنا إبراهيم بن سعيد المديني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين، النقاب أو البرقع الذي هو على قدر الوجه وفيه ثقب العين المعتاد، هذا لا تلبسه المرأة في حالة الإحرام، والقفاز جراب اليد لا تلبسه المرأة في حالة الإحرام، وإنما إذا رأت الرجال الأجانب تسدل الخمار الذي على رأسها على وجهها. قال عبد الله بن عمر حدثني قال لي نافع مولى عبد الله بن عمر حدثني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورث والزعفران من الثياب، لأن الورث والزعفران طيب، والطيب من محظورات الإحرام سواء كان رجل أم امرأة، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب، معصفرا أو خزا أو حليا أو سراويل أو قميصا أو خفا، يعني يجوز للمرأة أن تلبس أي لون من ألوان الثياب، إنما لا يكون مصبوغا بالورث والزعفران لأنهما طيب، وأما غير ذلك من الألوان تلبس ما تشاء. وفي هذا بيان أن ما يفعله بعض النساء أو أكثر النساء يلبسن الثياب البيضاء في حالة الإحرام، هذا غير صحيح، البياض مستحب للرجال، أما النساء يلبسن أي لون من ألوان الثياب، المهم لا يكون مصبوغ بالطيب. وأما كون المرأة تلبس ثوب أبيض في الإحرام هذا غير صحيح، البياض للرجال، أما المرأة تلبس أي لون إنما لا يكون ذلك اللون يعني بالطيب، لا يكون مصبوغا بالورث ولا الزعفران. السؤال إن شاء الله أخير. الأبيض للرجال، المرأة ليس لها أن تلبس الأبيض، إنما تلبس أي لون من الألوان، المهم لا يكون مصبوغا بالطيب. وكذلك تلبس الخف في رجلها لا بأس، إنما شراب اليد لا تلبسه المرأة في الإحرام، والنقاب والفرقع المعتاد الذي تلبسه في وجهها على العادة لا تلبسه، وإنما إذا رأت الرجال ترخي القمار على وجهها. قال أبو داود رحمه الله روى هذا عن ابن إسحاق عن نافع عبدة ومحمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق إلى قوله: وما مس الورث والزعفران من الثياب، ولم يذكرا ما بعده. حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه وجد القرب فقال ألقي علي ثوبا يا نافع، فألقيت عليه برنسا فقال تلقي علي هذا، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبسه المحرم. ابن عمر رضي الله عنهما أنه وجد القرب أي البرد، أحس بالبرد، فقال لمولاه نافع ألقي علي ثوبا، يعني اطرح علي ثوبا ليدفئني من البرد. قال فألقيت عليه برنسا، نافع طرح عليه برنس وهو ثوب يكون ما يوضع على الرأس لازق به كثياب إخواننا الجزائريين والتونسيين ونحو ذلك. فقال ابن عمر رضي الله عنهما تلقي علي هذا أي البرنس، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبسه المحرم. على كل حال اللبس ممنوع، ولكن لو وضعه كما هو كالرداء، لو وضعه على هيئة الرداء لا بأس به، إنما يلبسه لبس معتاد هذا ممنوع. أما لو وضعه على كتفه ليستدفئ به ولم يدخل يده في الأكاميم ولا لبسه لبس عادي لا بأس، اللبس العادي هو الممنوع. أما لو وضعه على ظهره ليدفئه من البرد لا بأس، لكن اللبس هو الممنوع. حدثنا سليمان بن حرب أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول السراويل لمن لا يجد الإزار، والخف لمن لا يجد النعلين. إذا لم يجد الإنسان إزارا ووجد سروال يجوز أن يحرم في السروال لأجل الضرورة، إذا لم يجد إزارا يجوز أن يحرم في سروال لأجل الضرورة، وإذا لم يجد نعلي يجوز أن يلبس الخفين. قال أبو داود رحمه الله هذا حديث أهل مكة ومرجعه إلى البصرة إلى جابر بن زيد، والذي تفرج به منه ذكر السراويل ولم يذكر القطع في الخف. على كل حينما بين النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبسه المحرم وهو بالمدينة أمر بالقطع الخف حتى يكون أسفل من الكعبين، وخطب يوم عرفة فقال من لم يجد إزارا فليلبس السراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ولم يذكر القطع حينما خطب يوم عرفة، وهذا متأخر. فأخذ بعض العلماء من هذا أن من لم يجد نعلين يجوز له أن يلبس الخفين بدون قطع إذا لم يجد نعلين. حدثنا الحسين ابن جنيد الدامغاني أخبرنا أبو أسامة أخبرني عمرو بن سويد الثقفي حدثتني عائشة بنت طلحة أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها حدثتها قالت كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونضمد جباهنا بالسك المطيب عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهانا. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، يعني كما خرجنا في حجة الوداع، فنضمد جباهنا بالسك أي نلطخ، نضمد نلطخ جباهنا بالسك وهو نوع من الطيب. قال المطيب عند الإحرام، يعني قبل الإحرام، قبل عقد الإحرام كنا يلطخن جباههن بالطيب قبل عقد الإحرام. فإذا عرقت إحدانا، إذا أصابها العرق من الحر سال على وجهها، أثر الطيب يسيل مع العرق، فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهانا. فالطيب في الرأس أو في اللحية أو في الجبهة قبل عقد الإحرام جائز، تضع شيئا من الطيب في شعر رأسك أو في شعر لحيتك أو على جبهتك أو تحت إبطك قبل عقد الإحرام هذا جائز، إنما بعد عقد الإحرام لا يجوز. فما وقف ما وضعته قبل عقد الإحرام لو بقي أثره يعفى عنه، وأما في ملابس الإحرام فلا يجوز تطيب ملابس الإحرام ولو قبل عقد الإحرام، ملابس الإحرام ما تطيب، لكن يضع الطيب في رأسه أو لحيته أو جبهته أو تحت إبطه قبل عقد الإحرام جائز، ولو بقي أثره يعفى عنه، وأما بعد عقد الإحرام فلا يجوز استعمال الطيب، أما في ملابس الإحرام فلا. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد أخبرنا ابن عدي عن محمد بن إسحاق قال: ذكرت لابن شهاب فقال حدثني سالم بن عبد الله. حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله يعني ابن عمر رضي الله عنهما كان يصنع ذلك، يعني يقطع الخفين للمرأة المحرمة. ثم حدثته صفية بنت أبي عبيد أن عائشة رضي الله عنها حدثتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رخص للنساء في الخفين فترك ذلك. فالخف مباح للمرأة في حالة الإحرام، وإنما الرجل ممنوع من الخف في حالة الإحرام، أما المرأة تلبس الخف في حالة الإحرام، لكن لا تلبس القفازين وهما شراب اليد، شراب اليد ممنوع للمرأة في حالة الإحرام، أما الخف بالرجلين فجائز للمرأة في حالة الإحرام، أما الرجل فممنوع من الخف في حالة الإحرام إلا إذا لم يجد عليه فعند الاضطرار يباح له. باب: المحرم يحمل السلاح. حدثنا أحمد بن حنبل أخبرنا محمد بن جعفر أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء رضي الله عنه يقول: لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية صالحهم على أن لا يدخلوها إلا بجلبان السلاح، فسألته: ما جلبان السلاح؟ قال: القراب بما فيه. البراء ابن عازب رضي الله عنهما قال: لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية في السنة السادسة من الهجرة قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه محرمين بالعمرة، فلما وصلوا إلى الحديبية الشميسي صدهم المشركون منعوهم من إتمام نسك العمرة تكبرا وعنادا وكفرا والعياذ بالله. فبين لهم الرسول عليه الصلاة والسلام أنه جاء معتمرا ولم يجئ مقاتلا، أبوا. أرسل عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى أهل مكة يخبرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء معتمرا ولم يجئ للقتال، فلم يقبل. أخيرا حصل صلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، بين مشركي قريش، على أن يأتي من العام القادم. قالوا تأتي من العام القادم محرم بالعمرة. أما السنة هذه عناد حمية جاهلية، أعوذ بالله من الشيطان. وحصل أيضا وضع الحرب بينهم 10 سنين، أن يوضع الحرب بين المسلمين وبين الكفرين 10 سنين، وغير ذلك من بنود الصلح. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم في السنة القادمة بالعمرة سنة 7، كان من ضمن الشروط أنه لا يدخل بسلاح إلا السيف في بيته، لا يخرجه صلتا، لا يدخل إلا بالسيف وهو في داخل بيته، القراب بيت السيف، يعني لا يدخل به صلتا بل يدخل به وهو في قرابه. والنبي صلى الله عليه وسلم صبر على تعنتهم وإنادهم حتى مكنه الله من رقابهم، نقضوا العهد، نقضوا الصلح. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 2 في شهر رمضان، وفتح الله عليه مكة ومكنه من رقابهم. بعدما مكنه الله من رقابهم قال: ماذا تظنون أني صانع بكم؟ أنتم فعلتم كل ما فعلتم، الآن ماذا تظنون؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، سمح وعفى عنه صلوات الله وسلامه عليه، وإنك لعلى خلق عظيم. عفى عنهم فهداهم الله للإسلام، إلا نفر قليلون كانوا من أهل العناد فأمر بقتلهم كابن خطل ونحوه، وأما الغالب عفى عنهم وأسلموا. قال رحمه الله تعالى: باب في المحرمة تغطي وجهها. حدثنا أحمد بن حنبل، أخبرنا هشيم، أخبرنا يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حازوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركبان، أي الناس الراكبون على إبلهم، يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا، أي إذا جاءوا مقابليننا وجاءوا أمامنا، سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها. الجلباب الرداء الواسع الذي تلتحف به المرأة، كانت ترخيه من رأسها على وجهها. فإذا جاوزونا، إذا ذهب الرجال كشفناه. فدل هذا الحديث على أن المرأة المحرمة إذا رأت الرجال ترخي الجلباب أو الخمار الذي على رأسها على وجهها، وليس معناه أنها لا تغطي وجهها مطلقا، لا، إنما لا تلبس البرقع المعتاد ولا النقاب المعتاد في حالة الإحرام، وإنما إذا رأت الرجال ترخي الجلباب أو الخمار الذي على رأسها على وجهها. باب في المحرم يظلل. حدثنا أحمد بن حنبل، أخبرنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنيسة عن يحيى بن حسين عن أم الحسين حدثته قالت: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلالا رضي الله عنهما وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة صلى الله عليه وسلم. أم الحسين رضي الله عنها قالت: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيت أسامة بن زيد رضي الله عنهما وبلالا رضي الله تعالى عنه، وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما آخذ بخطام الناقة، والآخر رافع ثوبه يستره من الحر، والآخر رافع ثوبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم يستره من الحر. فهذا يدل على جواز استظلال المحرم بالخيمة أو بالمظلة، لا بأس بذلك، حتى رمى جمرة العقبة صلوات الله وسلامه عليه. باب المحرم يحتجم. حدثنا أحمد بن حنبل أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء وطاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. المحرم إذا احتاج إلى الحجامة، لأن الحجامة نوع من العلاج، وهو إخراج الدم الفاسد، وضع المحجم في الجسد وشف الدم الفاسد، فإذا احتاج المحرم للحجامة جاز له ذلك. لكن إذا أزال شعرا لأجل الحجامة عليه الفدية، فدية إزالة الشعر. وأما إذا كان في موضع ليس فيه شعر ولم يزل شعرا لا شيء عليه. الحجامة جائزة للمحرم إذا احتاج إلى ذلك، لأنه علاج، إخراج الدم الفاسد علاج. فإذا كان ذلك الموضع ليس فيه شعر ولم يزل شيئا من الشعر لا شيء عليه. وأما إذا أزال شعرا لأجل الحجامة فعليه فدية الأذى، ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو صوم 3 أيام، فدية الأذى إذا أزال شعرا. وأما إذا لم يزل شعرا فلا شيء عليه. حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا يزيد بن هارون أنبأنا هشام عن عكرمة عن ابن عباس يقول: الحجامة للصائم. هذه المسألة ورد فيها أحاديث، فورد أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، وورد أفطر الحاجم والمحجوب، وهناك بعض الآثار تفيد أن قوله أفطر الحاجم والمحجوم كان متقدما ثم رخص في ذلك، وإنما الاحتياط أنه يؤخره لليل خروجا من الخلاف. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا يزيد بن هارون أنبأنا هشام عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم في رأسه من داء كان به، أي من مرض كان به. والحجامة في الرأس تحتاج إلى إزالة الشعر، فإذا أزال الشعر يفدي. وقد ورد: إن كان الشفاء في شيء ففي شربة عسل أو شرطة محجم أو كية بنار، وأكره الكية لأمتي. إن كان الشفاء في شيء ففي شربة عسل أو شرطة محجم أو كية بنار، وأكره الكية لأمتي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد بن حنبل أخبرنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم على ظاهر القدم من وجع كان به. احتجم وهو محرم على ظاهر قدمه من وجع كان به. على كل إن الحجامة جائزة للمسلم، لكن إذا أزال شعرا عليه الفدية، وإذا لم يزل شعرا فلا فاشي عليه. باب يكتحل المحرم. حدثنا أحمد بن حنبل أخبرنا سفيان عن أيوب بن موسى عن نبيه بن وهب قال اشتكى عمر بن عبيد الله بن معمر عيني، فأرسل إلى أبان بن عثمان قال سفيان وهو أمير الموسم، كان أبان هو أمير الموسم، ما يصنع بهما؟ يعني سأله ماذا يصنع بعينيه، قال اضمدهما بالصبر، يعني ضع بعينيك الصبر. الصبر علاج معروف يوجد عند العطارين، يضمدهما أي يجعله على ظهر العين، فإنه بإذن الله يعني يشفط الحمرة ويشفط الألم بإذن الله تعالى. اضمدهما بالصبر، الصبر دواء معروف، يعني يبل بالماء ويلطخ به ظهر العين فإنه يشفط الحمرة والألم بإذن الله تعالى. اضمدهما بالصبر، فإني سمعت عثمان رضي الله عنه يحدث ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا علاج، والعلاج إذا لم يكن فيه طيب لا بأس به. قال الشارح رحمه الله قال الخطابي رحمه الله الصبر ليس بطيب، ولذلك رخص له أن يتعالج به. فأما الكحل الذي لا طيب فيه فلا بأس به. وقال الشافعي رحمه الله وأنا له في النساء أشد كراهة مني له في الرجال، ولا أعلم على واحد منهما الفدية. يعني الكحل للمرأة ما ينبغي لأنه من الزينة، والمحرم مطلوب منه أن يترك الزينة كما ترك الثياب المعتادة وترك الطيب وامتنع عن إزالة الشعر تقربا إلى الله تعالى. فالكحل من الطيب من الزينة فلا ينبغي. أما إذا كان للعلاج وليس فيه طيب فيجوز للعلاج، وأما للتزين فالمحرم مطالب بأن يترك هذه الأشياء التي تتعلق بالزينة تقربا إلى الله حتى يتحلل من إحرامه. قال ورخص في الكحل المحرم سفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد وإسحاق، يعني أباح الكحل للمحرم، وكره الإثمد للمحرم. الإثمد نوع من الكحل، سفيان وإسحاق، قال المنذري وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.